الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: طلاق المختلعة، المرأة التي اختلعت من زوجها، هل هذا الاختلاع أو الخلع يعتبر طلاقا ينقص عدد طلاق أم لا يعتبر ذلك؟ قال يحيى: وحدثني عن مالك عن نافع أن ربيعة بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر. هذه المرأة التي يسمى بربيع بنت معوذ جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان. هذه تخبر أنها اختلعت من زوجها أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلم ينكره، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره. ما أنكر عثمان هذا الاختلاع، لأن الخلع والاختلاع جائز في كتاب الله. وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة، المرأة التي اختلعت من زوجها تعتد كما تعتد المطلقة، تعتد كما تعتد المطلقة. هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو موضع خلاف بين أهل العلم. وبعض أهل العلم عبد الله بن عمر يقول هذه تعتد عدة المرأة المطلقة، والمرأة المطلقة تعتد بكم؟ أو بثلاثة أشهر. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى حيضة واحدة، عدتها رأى أن عدتها حيضة واحدة، فإذا حاضت حيضة واحدة فقد انتهت مشكلتها. طيب، إذن هو موضع خلاف، ويظهر أن قول الخليفة عثمان رضي الله عنه هو الأولى في هذا، وإن كان الجماهير من أهل العلم يقولون، أو أكثر أهل العلم يقولون، أنها تعتد كعدة المطلقة، لكن إذا كان في المسألة قول أحد الخلفاء هذا مما يرجح أو يرجح به. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المصيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. فهؤلاء من التابعين سعيد وسليمان وابن شهاب كانوا يقولون أنها تعتد كما تعتد المطلقة. قال أبو عمر: وقد اختلف السلف والخلف في ذلك، فروي عن عثمان وابن عباس عدة المختلعة حيضة، يعني حيضة واحدة. وبه قال عكرمة وأبان، وإليه ذهب إسحاق. وقال أبو عمر: قال مالك وأبو حنيفة الشافعي وأصحابهم: عدة المختلعة كعدة المطلقة، إن كانت ممن تحيض فثلاثة، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة. يعني أغلب أهل العلم يقول إنها تعتد كعدة المطلقة، لكن الخليفة عثمان رضي الله عنه وابن عباس يقولان إنها تعتد بحيضة واحدة. قال مالك: في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن نكحها هو ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى. المرأة المختلعة يعني المفتدية هي المختلعة، إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد. فإذا اختلعت فإنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، وليس من حق الزوج أن يراجعها إذا كان هذا طلاق غير بائن، كما يراجع المطلقة بدون عوض. فهذا العوض يقتضي أنه لا سبيل له عليها، وليس من حقه أن يراجعها، وإذا أراد أن يراجع فإنه يخطب كما يخطب الخطاب غيره وينكح بنكاح جديد. فإن نكحها بنكاح جديد ومهر جديد ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر. فإذا نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها فإنها لا تعتد من هذا الطلاق الثاني، وإنما تبني على عدتها الأولى في الاختلاع أو في الخلع. قال مالك: هذا أحسن ما سمعت إلي في ذلك. طيب، قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، وإن كان بين ذلك صومات فما أتبعه بعد ذلك الصومات فليس بشيء. يقول: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء، يعني طلبت منه الافتداء على أن يطلق، طلبت منه أن تعطيها بعض المال، أن تعطيه بعض المال ويطلق سراحها، فطلقها طلاقا متتابعا نسقا، طلقها طلاقا متتابعا في نسق واحد بدون انقطاع، أنت طالق أنت طالق أنت طالق. قال: فذلك ثابت عليه، هذا الطلاق ثابت على الرجل، ويعتبر الرجل ممن طلق طلاقا ثلاثا. وبناء على ذلك فإن المختلعة يلحقها الطلاق إذا كان في نسق واحد عند الإمام مالك. طيب، فإن كان بين ذلك الصمام، فإن سكت، إذا طلق الطلاق الأول بالمال ثم سكت قدرا ثم قال أنت طالق وأنت طالق، الطلاق الثاني والثالث غير معتبر لا يعتبر، لكن إذا كان في سياق واحد في نسق واحد فإنه يعتبر طلاقا عند الإمام مالك. وقد سبق أن الصحيح في مسألة أن المختلعة أو المختلعة لا يلحقها طلاق سواء كان في نسق واحد وفي كلام واحد أم كان منقطعا لا يلحقها طلاق، وتبين في الطلاق الأول الذي طلقت بالمال. قال الشافعي: لا يلحقها طلاق وإن كانت في العدة، وهو قول ابن عباس وابن الزبير، وبه قال عكرمة والحسن وجابر بن زيد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. والإمام مالك هو الذي يقول إنه إذا كان طلاق متتابعا في نسق واحد فإنه يقع عليها، لكن سائر الأئمة يقولون لا يلحقها طلاق وتبين بالطلقة الأولى. طيب، ما جاء في لعان؟ اللعان مأخوذ من لاعن يلاعن لعانا، ومعنى اللعان هو الإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالرجل يدعو على نفسه بالإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى إن كان كاذبا، وهي أيضا تدعو بلعنة الله وغضبه والعياذ بالله أن يكون عليها إن كانت كاذبة. قالوا: فأخذ أو أخذت هذه العملية وهي عملية اللعان من اللعان وليس من الغضب، وفيها اللعان وفيها الغضب، فإنها تقول: وعلي غضب الله أو عليها غضب الله إن كانت كاذبة، فلم يؤخذ اللعان من الغضب وإنما أخذ اللعان من اللعان نفسه. قالوا واللعان أن يقصد نفي النصب الباطل عن نفسه أو يقصد خلع الفراش الذي تلطخ بغيره من بيته، فإما أن يكون هناك ولد مولود أو بطن يريد أن ينفيه عن نفسه، وإما أن لا يكون هناك مولود أو حمل ولكن فراشه تلطخ بنسبة الزنا إلى أهله، هو يريد أن يتبرأ من هذا التلطخ عن طريق اللعان فيلاعن وتبين منه ويبين منها. وكانوا في القديم في الجاهلية يقولون العار يغسله السيف، لكن في الشرع بدلا من السيف شرع له أن يتلاعن حتى يغسل عن أهله أو عن فراشه هذه المذمة أو التلطف. وفائدته قطع النكاح، النكاح ينقطع، وسقوط الحد عن الزوج، فإنه إذا قذف زوجته ولم يلاعن فإن على ظهره الحد كما جاء في الحديث. وتأبيد التحريم أيضا، إذا لاعن فإن اللعان يتسبب في أن تحرم عليه تحريما مؤبدا لا يجتمعان لا في الدنيا ولا في الآخرة. ووجوب الصداق، فهذه ثمار اللعان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري هذا سهل يتحدث عما جرى من اللعان الذي جرى بين عويمر العجلاني وزوجته خولة، وقالوا إنه أول لعان وقع في الإسلام. هذا عويمر جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ لأنهم في الجاهلية كانوا يدفعون العار بالسيف، وكانوا يقولون السيف محاء للعار، فإذا اتهم أحدهم أحدا بزوجته فإنه كان يطيح رأسه. وإلى الآن الأعراب في البوادي في الجزيرة إذا اتهم بنته يقطع رقبته، إلى الآن إذا ثبت عنده أن بنته قد زنت فإنه يقطع رقبته على طول ولا يكون هناك أي شيء. فقال له يا عاصم أرأيت رجلا مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ في الإسلام إذا قتل رجل رجل يقتل، أم كيف يفعل؟ يعني ما هي الطريقة غير القتل في دفع العار عن نفسه؟ سلي عاصم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوكل عاصما أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل من هذه المشكلة. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. هذه السؤال غير جيد، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يسأل عما لم ينزل مخافة أن ينزل فيه ضيق على أمته، فكره هذه المسائل لأنها تجلب، ربما تجلب هذه الأسئلة مشكلة، وقد جلبت مشكلة وهي مشكلة اللعان. حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر في المعاني بضم الباء، وكبر في الأجسام، كبر يكبر في الأجسام، وكبر في المعاني يكبر. حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى أنه سأل ما لا ينبغي، وأحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المسائل. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الجواب الذي أتيت به من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، ما أتيتني بخير، ما أرسلتني بخير. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءني جواب فيه شيء من الشدة. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، أنا لا أقف، لا بد أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، يقال وسط الناس ووسط الناس بفتح السين وسكونها، واختلفوا هل كلاهما لغة أو أن اللغة الصحيحية وسط، اختلفوا. وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، أنزل الله فيك وفي زوجتك، أنزل الله فيه قرآنا، فاذهب فأتي بها، اذهب وأتي بها حتى تنفصل منها وتنفصل عنها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهما يلعن نفسه إن كان كاذبا، ويدعو باللعنة على نفسه إن كان كاذبا. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، إن أمسكتها فأنا كذبت عليها في نسبة الزنا إليها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال بعض أهل العلم: هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد؟ قال بعضهم: يجوز، استنادا إلى هذا الحديث. وقال بعضهم: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عن الرجل أو لما بلغه عن الرجل أنه طلق ثلاثا قام يجر رداءه ويقول: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهره؟ وطلاق الثلاث في المجلس الواحد يعتبر استنادا إلى هذا الحديث من التلاعب بكتاب الله. طيب، قالوا: كيف نجيب عن هذا الحديث؟ لأن هنا يقول: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا الطلاق يعتبر لغوا، لم يقع في موقعه، لأن المرأة قد بانت منه بمجرد تمام اللعان بينهما، فكأن هذا الطلاق يعتبر طلاقا لغوا لا قيمة له ولا اعتبار به. قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. هكذا يقول ابن شهاب: إذا حصل اللعان بين الرجل والمرأة فبمجرد اللعان تحصل البينونة الكبرى وتنفصل عنه وينفصل عنها ولا يلتقيان إلى يوم القيامة. طيب، قال أبو عمر: في هذا الحديث فوائد، منها أن رجلا لو جاء إلى رجل في بيت أهله فاتهمه بأنه عاشر زوجته فقتله يقتل، لأن هذا لا يسوغ له أن يقتله. ورجل هنا يقول: أيقتله فتقتلونه. طيب، لكن إذا كان صائلا يريد أن يفجر بامرأته فها هنا هذا شيء آخر. طيب، وفيه كراهية سماع الكلام إذا كان فيه تعريض بقبيح قدر كان أو غيره. وفيه أن يتولى السؤال عن مسألتك غيرك وإن كانت مهمة. أين هذا من الحديث يا عبد الله؟ طيب، وفيه أن طباع البشر أن تكون الغيرة تحمل على سفك الدماء إلا أن يعصم الله عن ذلك بالعلم والتثبت والتقى. وفيه أن العالم إذا كره السؤال له أن يعيبه، كره يقول هذا لا ينبغي، هذا السؤال لا قيمة له. وفيه أن المحتاج إلى المسألة من مسائل العلم لا يرجعه عن تفهمها غضب العالم وكراهيته لها حتى يقف على الثلج منها. أين هذا من الحديث؟ هل لما عاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر ووقف أويمر عند هذا الحد أم طلب زيادة على ذلك؟ وفيه أن السؤال عما يلزم علمه من أمر الدين واجب في المحافل وغير المحافل، فكان الإنسان عنده مسألة لا يستحي يسأل غيره في المحافل وفي غير المحافل، وأنه لا حياء يلزم فيه. طيب، وفيه أن القرآن لم ينزل جملة إلى الأرض وإنما كان ينزل به جبريل على حسب حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آية اللعان ما نزلت قبل هذه الحاجة. طيب، وفيه أن دليل على أن الملاعنة تجب بين كل زوجين، الملاعنة بين كل زوجين لأنه لم يخص رجلا من رجل ولا امرأة من امرأة، ونزلت آية اللعان على هذا السؤال بهذا العموم، والذين يرمون أزواجهم، وكل زوج من حقها أن يلاعن وكل امرأة من حقها أن تلاعن. طيب، قال مالك إذا فرغا من اللعان تثبت الفرقة الأبدية بينهم، إذا فرغا من اللعان. وقال الشافعي بل البينونة تحصل بلعان الزوج وحده دون انضمام لعان المرأة إلى اللعان، فإذا تمت ملاعنة الرجل فإن هذه المرأة قد حصلت على بينونة. طيب، قال مالك والشافعي وجمهور العلماء إذا لم يلتعن الزوج حدة، حدة إيش؟ حدة القذف، ما في رد، حدة القذف، قذف زوجته ولم يحقق عليها الزنا، فإن عليه أن يحد حد القذف، وإلا يلعن، لأن اللعان له براءة كما الشهود للأجنبي، وإن لم يأتي الأجنبي بأربعة شهداء حد، فكذلك الزوج إن لم يلتعن حد. لأنه يعبث بأعراض العفائف. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل من ولدها. رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل من ولدها، يعني انتقى من ولدها وقال هذا الولد ليس مني، وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، ألحق الولد بالمرأة فينصب إلى أمه ويقال فلان ابن فلانة، لا يقال فلان ابن فلان، فإنه قد انتفى منه، ولكن ينسب إلى من؟ إلى أمه، فإنه لا شك أن أمه قد ولدته. قال فلان ابن فلان أو ابنة فلان. طيب قال مالك، وهنا قال الشافعي: إذا قال الرجل إنه يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته فلان بنت فلان، يقول يقعده الإمام ويذكره بالله ويقول له إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله، قبل أن يلائم، قبل أن يأتي بصيغة اللعان، يقول اجلس وخف الله وراجع أمرك، فإنك إن دعوت على نفسك بلعنة الله فهي متحققة عنك، فأكذب نفسك وارجع عما تتهم به زوجتك وتب إلى الله، فإذا رفض يقول كمل. يقول فإن راه يريد أن يمضي على ذلك أمر من يضع يده على فيه، يأمر أحد أقربائه أن يضع يده على فيه ويقول إن قولك وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين موجبا، فإن أبى تركه يلعن نفسه. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا أتم الزوج لعانه فإنه يتوجه على المرأة الحد، وهو حد الزنا، إن لم تلاعب فتبرئ نفسها من العقوبة الدنيوية بطريق اللعان، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا انتهت المرأة بهذا اللعان أو من هذا اللعان فإنها تبرأ منه ويبرأ منها، وينتفي نسب هذا الولد أو هذا البطن منه وينسب إلى المرأة، وتقع بينهما الفرقة الكبرى. طيب يقول هنا أبو عمر: اختلف العلماء في ميراث ولد الملعنة، فقال قائلون: أمه عصبته، أمه عصبته، وممن قال ذلك عبد الله بن مسعود وجماعة، فإن لم تكن فعصبتها، إن ماتت أمه مثلا فتكون عصبته عصبة أمه. وذكر حديثا: المرأة تخرج ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وابنها الذي لا عنق عليه. قال أبو عمر: ولا خلاف بين العلماء أن الملاعن إذا أقر بالولد جلد الحد ولحق به وورثه هذا الابن. قال: وابن الزانية عند جماعة العلماء كابن الملاعنة سواء، وأجمعوا في توأمي الزانية أنهما يتوارثان على أنهما لأم، فكان ها هنا ولدان من أم مثلنا يتوارثان، وهو قول أهل المدينة ومذهب الشافعي ومالك. قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، في مستقبل الأيام لا يجتمعان، وإن أكذب نفسه جلد الحد أو جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. فإذا قال أنا كذبت عليها وأنها كانت عفيفة بريئة فإنه يتوجه عليه حد القذف ويلحق به الولد، ولكن لا ترجع إليه لأنها فارقته مفارقة كبرى. قال مالك: وعلى هذه وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. طيب، قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة. هذا تفسير للفراق البات. ثم أنكر حملها بعدما فارقها، أنكر حملها لا عنها إذا كانت حاملا، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته. إذا ادعته يعني إذا ادعت هذه المرأة أن هذا الحمل من هذا الزوج الذي طلقها، فإنه له أن يلاعن بسبب إيش؟ هذا الحمل. ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه. إذا لم يأتي زمن يشك أن هذا الحمل من هذا الزوج الذي طلقه، إذا كانت مرت فترة طويلة بين طلاقه وظهور هذا الحمل وهذا الزمن يبعد أن ينسب فيه هذا الحمل إلى الزوج الذي طلقها، فإنه هذا لا يحتاج إلى لعان. قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت. قال مالك: إذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاث، قذفها بعد الطلاق ثلاث وهي حامل يقر بحملها، وهي حامل وهو يقر بهذا الحمل، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها، جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لعنها. الآن بعدما طلق ثلاثا بانت منه وأصبحت أجنبية، امرأة أجنبية وهي حامل وهو يقر بهذا الحمل أن هذا الحمل منه، ويزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها، لكن الآن يرمي الزنا بامرأة أجنبية، فهذا ليس فيه لعان. لو قال رجل لامرأة أجنبية أنت زانية، هل فيه لعان؟ ما فيه لعان، بل فيه عقوبة حد القذف. قال: جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لعنها. لكن إذا كان يقول هذا الحمل ليس مني، في الأول يقول هذا الحمل لي، لكن الآن يقول هذا الحمل ليس مني، فهو يحتاج إلى أن يلاعن حتى ينفي عن نفسه هذا الحمل. وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لعنها، من أجل إيش؟ من أجل الحمل. قالوا: هذا الذي سمعه. قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه واللساء واللعانه. العبد بمنزلة الحر في قذفه واللعانه، يجوز يعني يكون منه القذف ويكون منه اللعان، يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد. لو قذف رجل امرأة مملوكة ورمها بالزنا، فإن هذا يقول ليس فيه حد، وإنما فيه تأديب، وإنما القذف للمحصنات الحرائر، وأما الأمة فإنه ليس فيه حد، فيها حد وإنما فيها أو فيه تأديب. قال مالك: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحرة المسلمة إذا تزوج أحداهن فأصابها. إذا تزوج أمة أو حرة نصرانية أو يهودية فقذفها، فإنه يكون بينهما اللعان. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج، هن يدخلن تحت يرمون أزواجهم، وهؤلاء أزواج. قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة القرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو القرة النصرانية أو اليهودية لعنها. قال مالك: في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة، أنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما، إذا أكذب بعد يمين أو يمينين. قال: لا، أنا كنت أكذب، فإنه يقول جلد الحد لأنه قذفها ولم يفرق بينهما لأنه لم يتم اللعن. قال مالك: في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الأشهر الثلاثة أشهر قالت المرأة أنا حامل، إذا مضت ثلاثة أشهر بعد الطلاق قالت أنا عندي حمل. قال: إن أنكر زوجها حملها لا أنا، إن أنكر هذا الحمل يلاعن من أجل نفي هذا الحمل عنه. قال مالك: في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها. أمة مملوكة كانت زوجة عنده فلاعنها ثم اشتراها، هذا الملاعن اشتراها، أنه لا يطوها وإن ملكها، أنه لا يطوها وإن ملكها. وذلك أن السنة مضت على أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا، سواء كان أمة أو قرة لا يتراجعان. قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق، ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الفرقة جاءت من قبله حيث لاعن وبدأ الله. طيب، ميراث ولد الملاعنة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله. إذا كان هذا الولد ولد اللعان أو ولد الزنا، أمه لها الميراث في كتاب الله، وهو الثلث أو السدس، وإخوته لأمه حقوقهم. هؤلاء الإخوة التي ولدت هذه المرأة سواء كانوا أيضا أولاد الزنا أو أولاد حقيقيين، وإخوته لأمه حقوقهم يأخذون أيضا حقوقهم من الإرث، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه. والباقي هذه المرأة كان لها ولد من الزنا مثلا فمات هذا الولد، تأخذ الثلث أو السدس حسب الفروض. طيب، إذا كان هناك إخوة من الأم فإنهم يأخذون حقوقهم أيضا الثلث أو السدس. إذا تبقى شيء بعد هذا، فإن كانت مولاة ليست من العرب فإنه يأخذ هذا المال موالي هذه المرأة، يأخذ هذا المال موالي هذه المرأة. وإن كانت عربية ورثت حقها، فإن كانت عربية أخذت حقها من الثلث أو السدس، وورث إخوته لأمه حقوقهم وهو السدس. لكن هنا جمع ثلث، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين يوضع في بيت مال المسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك أدركت رأي أهل العلم ببلدنا. إذن هذا هو الحق الذي أدركه الإمام مالك في دار الهجرة في المدينة النبوية. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.